مساء الخير كل أصدقاء مستر كايرو. الليلة سهرة السبت مع قصص رعب حقيقية محكية على صوت المطر والمزيكا الغامضة. القصص النهاردة هتكون من العراق والأردن والجزائر. ولو ما سمعتوش قصصكم الليلة ده مش معناه إني نسيتكم أبدا، بالعكس أنا بحاول ألتزم بالإذاعة حسب الأقدمية، فبزيع القصص حسب ميعاد وصولها. وبكل تأكيد كل قصصكم في الطريق وهتستمتع بيها عيلة مستر كايرو الكبيرة من كل مكان في العالم. دلوقتي استعدوا لأن سهرة الليلة فيها مواضيع تخوف قوي، فلو كنت من اللي بيتأثروا بقصص لبس الجان والمس أنصحك ما تسمعهاش، خلي حد تاني يسمعها ويلخصها لك لأن بعض القصص صعبة قوي. دلوقتي يلا ايه تمام كده يلا بينا. القصة الاولى وصلت لنا من العراق واللي بتحكيها لنا كوين. القصة دي حصلت مع صديق لوالدي كان اسمه فلاح، هو كان من الجنوب، تعرض لموقف مرعب لما كان في مرحلة المراهقة. هو كان بيحب يصطاد سمك، وصيد السمك يعني معروف في العراق بالنسبة لبعض الناس هو مصدر رزق، البعض الآخر بالنسبة له ده هواية، إنما عند فلاح كانت الاتنين، كانت هواية ومصدر رزق. في فترة نظام صدام حسين كانت فيه بحيرة صناعية تابعة للنظام اسمها بحيرة ثرثار، وكان وقتها في نظام في كل سنة كان لازم يتطبق، وهو حظر صيد الأسماك لمدة شهرين من كل ربيع. الفترة دي كانت هي فترة تكاثر الأسماك، وأي حد كان بيخالف القوانين بتاعة الحظر بيتم سجنه على طول لمدة ما بتقلش عن 7 سنين، طبعا مع التعذيب لأنه عارض أوامر الرئيس صدام حسين، وده لوحده كان جرم عظيم بالنسبة لفترة حكمه. فلاح كان مرهق وعنيد، دماغه ناشفة جدا، كان بيروح كل يوم ياخد الشبك وقارب خشب بيشغله ويروح يصطاد لحد الفجر ويرجع قبل ما أي حد يحس بوجوده، وكان بياخد معاه دايما صديقه محمد. لكن في يوم راح زي العادة يصطاد بالليل، هو ومحمد حطوا الشبك وكانوا مقررين يرجعوا، لكن حظهم إن مكنة القارب اتعطلت. محمد كان سباح ماهر فقال لفلاح أنا هروح أجيب قارب تاني نسحب القارب ده قبل ما حد يكتشف مكاننا ويبلغ عننا، وبالفعل نط جوه المية وساب فلاح لوحده في نص البحيرة. ما كانتش المسافة بين البحيرة والأرض بعيدة، بس كان لازم حد يفضل جوه القارب. فلاح كان دايما بياخد معاه راديو يتسلى عليه، فتمدد جوه القارب وفتح الراديو وبدأ يسمع أغنية مشهورة للفنان ياس خضر. وقتها هو كان مندمج قوي مع الأغنية وبيغني. فلاح أصلا كان مشهور أنه بيتميز بصوت جميل، لكن وهو بيغني وهو مندمج سمع صوت بنت بتغني الأغنية معاه. فلاح سكت وبدأ يركز وتأكد فعلا أن في بنت بتغني. في الوقت ده فلاح قعد على حيله وطفى الراديو، وحصل حالة من الصمت التام، ما كانش فيه أي مصدر لأي صوت. فلاح بدأ يبص حواليه ويحاول يركز يحاول يسمع، لكن لسه ما كانش فيه أي صوت. رجع مد التاني وشغل الراديو وهو بيفكر إن ممكن الصوت ده يكون من الراديو مثلا، لكن بعد شوية صوت البنت رجع أقوى من ما كان. قام فلاح مرة تانية وهو بيتلفت حواليه وأخذ الراديو وطفاه، لكن المصيبة صوت البنت فضل يغني الأغنية. الغريب في الموضوع إن صوتها كان ساعات بيكون قريب قوي وساعات بيكون بعيد وبيتنقل في اتجاهات كتيرة، يعني الصوت ما كانش له منطقة محددة، والصوت كان ساحر جدا. بدأ فلاح ينادي على الصوت وهو عارف إن الصوت ده مش ممكن يكون بشري. كان بينادي وبيقول: انت مين؟ انا مش بخاف منكم. كان ماسك خنجر في ايديه. وقتها الصوت اختفى، بس بعد ثواني فلاح حس بحاجة بتحرك القارب بشكل مجنون. كان حركة رهيبة، وكان في صوت لضحكة بنت. الضحكة كانت مستفزة، كأنها مثلا بتحاول تلعب معاه. هو مسك أطراف القارب ونادى عليها وقال لها: عايزة مني ايه؟ انت عايزة ايه؟ كان ردها: عايزاك تغني. هنا فلاح من الخوف بدأ يقرأ القرآن بصوت عالي، بيقول انه حس ان في شخص بيحاول يسحب القارب لجوه المية. استمر في القراية لحد ما حس فجأة بضربة شديدة في راسه جت من وراه، واغمى عليه وهو شايف سمكة كبيرة قوي جوه القارب، كأن حد رماها عليه بكل قوة. بعدها فلاح صحى على صوت صاحبه محمد وهو بيقول له: فلاح فلاح اصحى يا ابني اصحى، حد ينام وقع كده. فلاح بيقول انه لما صحى من النوم كانت اغنية ياس خضر لسه ما خلصتش، والراديو كان لسه شغال، فافتكر ان كل اللي حصل معاه ده كان حلم. بس اكتشف ان اللي حصل كان حقيقي لما محمد سأله: فلاح انت اصطبت السمكة دي ازاي؟ لما بص فلاح شاف انها نفس السمكة اللي اترمت عليه، وان مكان الضربة وارم ولسه الألم موجود. لما حكى لمحمد الموقف، محمد فضل يضحك ومش مصدق كلام فلاح. رجع فلاح للبيت وهو مفكر ان ده كان موقف وانتهى، لكن للأسف اتضح انه اتعرض لمس ولبس من جنية. بيقول فضلت شهرين كل لما نام احلم ببنت جميلة جدا، اجمل ما رأت عينيا، كأنها حورية لابسة اكليل من زهور لونها بنفسجي، بشرتها زي التلج وشعرها طويل نحاس اللون، اما عينيها كانت خضرة بس تحس انهم عقيق نادر. لبسها كان جميل جدا، ومن كتر ما اتعلقت بشكلها الجميل بقيت بحب انام على طول علشان اشوفها. المشكلة اني اعتزلت كل الناس بالاخص نساء البشر، بقيت بحس انهم بشعين جدا. وفضلت سنتين على الحالة دي مش بخرج، جسمي اصبح نحيف، اكلي اصبح قليل قوي، غير ان حبي لصيد السمك اتحول لكره، وأكلة السمك أصبحت سم بالنسبة لجسمي. كنت كل ما أكل سمك أحس بطعم مر جدا ومقرف ورجع كل اللي في معدتي. ولما قرر والدي أني لازم أتجوز أنا كنت رافض بشدة، لدرجة أني في مرة هربت من البيت ودخلت المقابر، وفضلت مستخبي هناك أسبوع كامل. جوه المقابر بتكون فيه رهبة وخوف من صمت المكان، لكن أنا حسيت بالانتماء للمكان والراحة. كنت لما بنام بشوف الحورية الجميلة جنبي وأنا نايم على كتفها، وفي حوالينا كلاب وقطط سودة كتير، بس لسبب غريب ما كانوش بيقربوا مني، لحد ما دخل من بينهم راجل كبير في السن واتكلم وقال لي: مكانك مش هنا، قوم روح لبيتك وخد اللي معاك دي وديها البحيرة، وجودكم هنا مش مرحب فيه. فلاح بيقول صحيت وانا حاسس فعلا اني نايم على كتف بنت، فتحت عينيا كان في صمت رهيب، وقدامي كان في كلب اسود كبير بيصوم صوت مرعب، عيونه بتلمع برعب. انا قمت وخرجت من المقبرة ورجعت البيت تاني يوم. بعدها بيومين لقيت والدي وعمي جايين ومعهم شيخ. انا لما شفت الشيخ حسيت اني عايز اقتله، كنت حاسس تجاهه بكره شديد وغير مبرر، حسيت ان في احساس وحش جوايا ناحية الشيخ. الشيخ لما شافني قال: أعوذ بالله وقدرته مما أخاف، وطلب مني إني أتوضى، وبدأ يقرأ قرآن وأنا بسمع. وللأمانة ما كانش فيه أي ردة فعل، وراح الشيخ. وفي نفس اليوم حلمت إن البنت الجميلة بتبكي، وكان في جروح في وشها. لما حاولت أقرب منها بعدت عني. صحيت وأنا حاسس إني مش هقدر أشوفها تاني. الشيخ لما زرنا المرة دي كانت معاه شنطة فيها أعشاب غريبة. طلب مني أشرب مية لونها أخضر، قال إنها عشبة للاستفراغ. لما شربتها بعد أقل من 5 دقايق بدأت أستفرغ. لحم سمك ني وخرز غريب ملون، عرفت إن ده من أثر مس جنية عشقة من أصل الجن الغواص، وإنها كانت جنية مش قوية بسبب صغر سنها. بعدها بدأ الشيخ يقرأ القرآن الكريم، وأنا نمت أثناء الرقية وأنا شايف نفسي راكب القارب وسط بحيرة الثرثار، ومعايا نفس البنت. كان في خيط غريب مربوط بيني وبينها. فجأة خرج مخلوق من تحت المية، قطع الخيط وسحب البنت ودخلت البحيرة. الشيخ رش ماء مرقي على وشي علشان أفوق. أنا كنت تعبان ومرهق وجسمي واجعني، ولقيت فيه جرح صغير كبير ودم أسود بيخرج منه، فعرفت إن الجنية دي كانت لابسة جسمي، وإنها خرجت بعد جلسات العلاج. وانتهت قصتي على كده، الحمد لله سبحانه وتعالى. حقيقي القصص دي بتخلينا نفكر كتير في العوالم اللي حوالينا. احنا مش ممكن ابدا نكون لوحدنا. بشكر كوين من العراق على القصة المرعبة، تجربة حقيقي فعلا الواحد ما يتمناش انه يعيشها، او ان اي حد هو يعرف يعيشها. دلوقتي هنروح على الأردن وهنسمع قصة وتجربة حقيقية مرعبة جدا من براءة من الأردن. أنا عارفة أن أنت الوحيد لو حكيت لك اللي حصل معايا ممكن تصدقني، وده طبعا بحكم معرفتك بالعالم الآخر أو عالم الجن، وسمعك لكتير من القصص الحقيقية والتجارب المرعبة بشكل يومي، فأكيد هتقدر تميز بسهولة بين الحقيقي واللي خيالي. أنا عندي صديقة مقربة مني بشكل كبير. من حوالي 3 أيام لقيتها بتتصل بي على التليفون وهي بتبكي وحزينة. طلبت مني أني أروح عندها، وأنا كنت مش قادر أطلع من البيت لأن ده كان معاد استراحة جوزي من الدوام بتاعه. فأنا بكل أدب اعتذرت لها وقلت لها بصي بكرة أوعدك هعدي عليكي ونبقى نقعد نتكلم براحتنا، بس دلوقتي قوليلي إيه اللي نضايقك قوي كده، مش يمكن أقدر أساعدك في التليفون. أنا قبل ما أحكيلك هي كانت عايزة إيه مني حابة أحكيلك عنها شوية. صديقتي دي بتحب القطط والكلاب والحيوانات الأليفة جدا، وما عندهاش أي استثناءات، يعني أي كائن حي بتحبه، بس أكتر حاجة بتحبها هي القطط، لدرجة ان انت لما تروح عندها على البيت بتلاقي القطط مليين البيت كله. لكن كان عندها قطة اسمها فوكسة. القطة دي هي كانت متعلقة بها جدا، ده من كتر ما كانت بتحبها كانت ملبساها عقد فيه جرس من ذهب. لما انا كنت بتكلم معاها كانت بتعيط، لان القطة فوكسة كانت مختفية من الصبح، ولما الدنيا ليلت وما لقتهاش هي حست انها تعبت قوي واجهدت من كتر البحث، وما كانش فيه اي فايده. القطه كانت اختفت تماما وما عادش لها اي اثر. في النهايه هي راحت على سريرها علشان تنام. بعد ما خلاص دخلت السرير وخلاص لسه بتتسحب في النوم شويه، سمعت ابنها جاي وهو بيعيط وبيصحي فيها وبيقول لها انه لقى فوكسه. هي لما شافته بيعيط اتخضت، فقامت معاه بسرعه كان عندها يعني حالة حيرة، ابنها بيعيط ليه، خايفة تسأله، وفي نفس الوقت كان كلها لوعة واشتياق لقطتها المفضلة. وفي النهاية وصلت انها تسأله السؤال اللي كانت خايفة منه، فقالت له: انت لقيتها فين؟ بصت لقيته بيشاور لها على الغسالة وبيقول لها: جوه هنا. طبعا هي من الصدمة وإيديها كانت بترتعش، جرت جري على الغسالة اللي بابها كان مقفول وفتحته، وهنا لقت فوكسة ميتة. السبب طبعا ان الباب كان مقفول واختنقت من قلة الأكسجين. انا طبعا عملت كل اللي اقدر عليه علشان اواسيها، ووعدتها ان بكرة هكون عندها اول حاجة علشان اخفف عنها. تاني يوم انا رحت عندها، ولما فتحت لي الباب انا حسيتها مرتبكة وخايفة. بعد ما سلمت عليا ودخلتني قالت لي: اطلعي على الأوضة ودقيقة هكون معاكي، بس هعمل قهوة. انا رحت مسكت ايديها وقلت لها: لا تعالي اهدي، ما تشغليش بالك بالقهوة دلوقتي. وحاولت اهديها فقلت لها: بصي، حتى البشر بتموت، دي سنة الحياة. وبعدين قلت لها: الموضوع ده على فكرة ما كانش غلطتك، انت مالكيش يد فيه، لان بكل تأكيد انت ما كانش غرضك ولا قصدك تموتيها، ده نصيبها. وقتها صاحبتي انفجرت في العياط بصوت عالي، ولقيتها بتقولي: طيب والنبي قولي لها انه ما كانش قصدي، واني ماليش ذنب في اللي حصل ده خالص. انا اتصدمت لما سمعت الكلام ده، انا ما كنتش فاهمه هي تقصد ايه بالظبط، لان كلامها كان غريب وبيحتمل معاني مش منطقيه ولا طبيعيه. انا قلت يمكن انا فهمت غلط، فسالتها: تقصدي ايه؟ مش فاهمه، انت عايزاني اشرح الكلام ده لمين؟ طبعا جوابها كان صدمه بالنسبه لي، لان اللي فهمته من كلامها بعد ما قعدت تحكي تقريبا لمده نص ساعه وانا كنت قاعده بحاول استوعب اللي هي بتقوله، السبب انها كانت بتقول كلام غريب ومش منطقي، والاخطر انه كان كلام مرعب قوي. هي قالت ان فوكسة حاولت تخنقها امبارح، وانها بعد عناء ومعاناة قدرت تفلت منها. طبعا انا مش هخبي عليك، انا خفت كتير من الكلام اللي هي بتقوله. في الاول طبعا انا كنت متشككة قوي في اللي بسمعه، لانه كان مش طبيعي، بس بعد ما سمعت منها التفاصيل الخوف اتملكني تماما، لكني حاولت ما بينش احاسيسي ومشاعري ليها، وبدأت اقول لها: ده بس من احساسك بتأنيب الضمير بسبب اللي حصل للقطة، فاكيد دي كوابيس او احلام صعبة سيطرت عليكي. لكنها بدأت تحلف لي وتقسم لي ان اللي حصل ما كانش كوابيس ولا أضغاث أحلام، وإن الوقائع دي حصلت فعلا وعاشتها بكل تفاصيلها. في الوقت ده أنا اتصلت بجوزي في التليفون وطلبت منه إن هو يجيب أكل جاهز، لأن أنا موجودة مع صديقة ليا في محنة وبواسيها. الحقيقة أنا مرضتش أحكي له على اللي حصل، لأن جوزي من النوع اللي مستحيل يصدق الحكايات اللي من النوع ده أبدا. بعدها طلبت منه ان ابيت عندها، لان عندنا بالاردن في حظر بعد الساعه 6 مساء، وهي ارمله وملهاش حد قريب منها غيري. طبعا حاولت اطلعها من جو الحزن والخوف اللي هي فيه باي طريقه، شغلنا التلفزيون وقضينا السهره سوا. طبعا هي بالليل كانت بتطلع كل القطط على اوضتهم اللي موجوده في التراس. التراس ده يعني زي حوش كده فيه شجر. احنا بقى كنا في البيت لوحدنا تماما. فجأة اقسم بالله يا استاذ حسام اننا سمعنا صوت باب الغسالة انفتح، ولما قمنا علشان نشوف في ايه اللي عمل الصوت ده، لقينا الغسالة شغالة لحالها. طبعا انا خفت كتير، بس قويت قلبي ورحت شلت فيشة الغسالة من الكهرباء. الغسالة وقفت، وفي اللحظة دي سمعنا صوت القطة بشكل رهيب عالي جدا في أوضة الغسيل. في لحظتها رجعنا جري على أوضتها وقفلنا على بعض الأوضة وشغلنا قرآن على التلفزيون وقعدنا جنب بعض وضمينا بعض وفضلنا نعيط. أقسم بالله يا أستاذ حسام إني أنا ولحد النهاردة وداني بتوجعني كل ما بتخيل الموقف، برجع لكل مشاعر الخوف اللي عشتها في الليلة دي بالتفصيل، وحالة الذعر بتنتابني على طول. والله يا أستاذ حسام ده هو اللي حصل معايا بالتفصيل. سؤالي هو، معقول أرواح الحيوانات ترجع وتنتقم؟ ممكن حد يجاوبني لو في حد عنده إجابة؟ سؤال منطقي، وأتمنى أن حد من أصدقاء مستر كايرو يكون عنده الإجابة. بشكر كتير براءة، وقلبي معاكي ومع صديقتك بكل تأكيد. دلوقتي على الجزائر، ومن الجزائر صباح أدمن جروب تجربة رعب مستر كايرو هتحكي لنا تجربة رعب شخصية مرت بيها بنفسها. اللي تابعوا تجارب المرعبة واللي حكيتها قبل كده هنا على قناة مستر كايرو أكيد هيفتكروا الموقف اللي حصل لي مع الست العجوزة اللي كانت ملبوسة، واللي كنت بزورها أنا وأختي، وبعدين وإحنا راجعين من عندها شيء أو كيان أسود طردنا، وعشنا وقتها أصعب لحظات مخيفة ومرعبة عشتها في حياتي كلها، وتسببت في أني مرضت من يومها وأحوالي اتغيرت كتير، لدرجة لو تفتكروا وقتها أنا قلت لكم أني قعدت مريضة بعدها لمدة شهر و13 يوم بالتمام والكمال. فاكراهم جدا، خصوصا وأنا كنت صغيرة ما كنتش عارفة معنى اللي بيحصل لي. الليلة أنا هنفذ وعدي ليكم بإني هحكي تفاصيل اللي حصل في الفترة دي من أحداث كانت أصعب من أي شيء ممكن حد يتخيله أبدا. أنا مدركة إن البعض ممكن هيقول دي خيالها واسع، لكن يا ريته كان خيال. كل حرف هتسمعوه حصل حرفيا زي ما هحكي لكم النهاردة. الأحداث اللي حصلت في الفترة دي كانت رهيبة جدا ومرعبة لدرجة إنها أخدت سنين طويلة مني علشان أقدر أتمالك نفسي وأحكي عنها. ده كان وكأنه مسلسل، كل يوم كنت لازم أستنى حلقة منه، وبالإكراه كان بجد شيء مرعب، وما اتمناش لحد يعيش أي حاجة شبهه أبدا. بيتهيالي أبدأ أحكي وإنتم هتفهموا كويس قوي أنا أقصد إيه لما تسمعوا اللي حصل. في ليلة من ليالي الصيف كنت نايمة لوحدي في أوضتي، وإخواتي البنات كانوا نايمين في الصالة علشان كانت بتبقى باردة وبتساعدهم على النوم. أنا صحيت فجأة في الضلمة على شخص قاعد فوقي وكان خانقني بإيديه. إيديه كانت كبيرة وخشنة قوي لدرجة إنه كان ماسك رقبتي بالكامل، لكنه ما كانش شادد عليها ولا استعمل القوة، ده كان ماسكها وبس. أكيد هتقولولي ده جاثوم، لكنه ما كانش جاثوم. أنا عارفة الجاثوم كويس وعرف أفرق بينه وبين اللي حصل في الليلة دي وفي الليالي اللي بعدها. لما فتحت عيني على الكائن ده أنا خفت جدا، كنت عاجزة عن الحركة كليا، وكنت مش عارفة أحرك أي حاجة غير عيني وأتكلم وبس. ودي كانت بداية متسلسلة لكذا موقف كنت أنا وعدت إني أحكيها بالتفصيل. المهم أنا وهو فضلنا على الوضع ده دقايق، كنت بحاول أفلت منه لكن ما قدرتش، خصوصا هو ما كانش بيستعمل معايا أي قوة، أنا ما كنتش سامعة منه ولا صوت ولا نفس ولا شكل، ولا كان سخن ولا بارد، كان ماسكني من رقبتي وبس. وأخيرا ركزت مع نفسي شوية واستجمعت بعض من الشجاعة وقريت من القرآن اللي قدرت أقراه، لكنه فضل ماسك. ولما قريت آية الكرسي حسيت إن إيديه اترعشت من على رقبتي، فقلت في قلبي هكرر قرايتها لأنها واضح إنها أثرت فيه. وبالفعل كان بيشيل إيديه ببطء شديد، صوابعه كنت حاسة بيها وهي بتتزحلق على رقبتي بحرص وهدوء لحد ما شالهم تماما وراح وسط الضلمة. ساعتها أنا قمت شغلت النور ووقفت قدام المراية علشان أبص على رقبتي. في نفس الوقت كنت حاسة بلبسي بيتهز من قوة نبضات قلبي، وخصوصا من جهة الكتف. كانت حرارتي بتزيد ودي كانت إشارة واضحة بالخطر. أنا كنت منزعجة قوي، لكني رحت وكملت نومي مع أخواتي ومرضتش أقول لحد. ما حبيتش أسبب القلق لأهلي وقلت هتحمل ويمكن تكون مرة وتعدي. في الليلة التانية صحيت كمان على نفس الوضع ونفس الموقف، وكان مسكني من رقبتي، لكن المرة دي أنا اتكلمت معاه وقلت له أنت مين يا شطان؟ أنت شطان؟ أنا حسيته شطان لأنه باين عليه الشر والأذى، لكنه ما عملش ولا حاجة ولا حركة غير أنه فضل يخنقني. طبعا أنا افتكرت وقريت نفس آية الكرسي كنت بردد فيها، وهو برضه بيشيل في ايديه ببطء. ولما قام المرة دي سمعته كأنه زمجر عليا. وقتها حسيت كأني انتصرت عليه، لكن في نفس الوقت أنا كنت حاسة إنه كان بيتوعدني بالأسوأ. كنت ماسكة رقبتي وبفكر في اللي حصل لي. عقلي بدأ يروح في أفكار طويلة اللي ما عرف لهاش نهاية. ما كنتش عارفة هي هتوديني لفين، هو إيه ومين. أما في الليلة التالتة حصل لي شيء غير متوقع. أنا كنت نايمة كالعادة ومع أختي، وفجأة صحيت ولقيت نفسي بفتح الشباك في نص الليل وأنا واقفة ونايمة، وكان شباكنا من النوع الصعب إنك تفتحه، ولما استعملت القوة معاه فتحته، وده بس اللي خلاني أنتبه وأصحى من قوة الدفع للشباك. في الوقت ده صحيت أختي وهي مستغربة وكان بتسألني أنتي اتجننتي؟ هتنطي وترمي نفسك من الشباك؟ أنا من قوة غرابة الوضع رديت من غير تفكير أنط إيه بس؟ أنا بس عايز أشم شوية هوا. فردت عليا وقالت لي وده وقته برضو علشان تشمي هوا. هي كانت مستغربة جدا الوضع، لكنها واضح كانت تعبانة فما ادتش الموضوع أهمية ورجعت تاني ونامت. أما أنا فما كنتش عارفة أنه هيتكرر تاني في الليلة اللي بعدها. وبالفعل صحيت تاني في نص الليل، لقيت نفسي واقفة بس من غير حركة في نص أوضة نومي. وساعتها أنا قلت لأختي على اللي بيجرالي ونبهتها إنها لازم تراقبني كل ليلة، لأني كنت خايفة أخرج بره من غير وعي ويا عالم ممكن أروح فين. اللي حسبت حسابه حصل. في الليلة اللي بعدها أختي مسكتني وأنا بفتح الباب وأنا نايمة، وقامت بتصرخ في وشي وأنا زي اللي كانت نايمة مغناطيسيا. لما صحيت لقيت نفسي واقفة قدام البيت. وقتها أختي قالت لي أكيد الكائن ده هو السبب في اللي بيجرالك، لأنك اتغلبتي عليه فهو حطك في دماغه. رديت أنا مش خايفة منه، أنا خايفة لأخرج بره وتوه، وده أرعب شيء كان ممكن أتخيله. بعدها إحنا الاثنين رحنا وبلغنا والدتي باللي بيحصل. والدتي صدقتنا لكن بابا ما صدقش أبدا. أنا ما هخبيش عليكم، دي كانت أيام سودة. أنا دخلت في صراع نفسي مع المواقف دي، وكنت كل مرة أواجه مختلف الأشخاص والله أعلم هم مين، كأنهم كانت مثلا عيلة واحدة. كل مرة أشوف واحد من عمره وطول معين، لدرجة أني أفتكر مرة كنت نايمة وصحيت على صوت طفل صغير ممكن تقول أن كان عمره 3 سنين، وكان بيلعب عند رجلي تماما. حاولت أني أبعده عني لكني ما قدرتش. صحيت أختي وطلبت منها تشغل النور، واختفى الطفل. وفضلنا صحيين لمدة 2 ساعة لحد ما نمنا وسبنا النور شغال للصبح. مخبيش عليكم، أنا بقيت أخاف من الليل، وكنت دايما أفكر بالأسوأ، خصوصا لما صحيت ولقيت نفس الطفل، لكن المرة دي كانت إيده على راسي وبيلعب في شعري. والله والله قريت القرآن، لكن إيديه كانت لسه فوق راسي. أنا تجرأت ومسكت إيديه، كانت باردة تلج وطرية وصغيرة. بسرعة صرخت وصحيت أختي اللي كانت بتعاني معايا في الفترة دي أشد المعاناة، وقلت لها تشغل النور بسرعة. المرة دي أنا فضلت ساكتة وأنا بفكر في المواقف دي وليه بتحصل لي ورا بعضها، وما كنتش أعرف إن اللي فات ده شيء واللي جاي شيء تاني خالص. أنا هكتفي بالمواقف دي اللي حكيتها لكم الليلة، لكن عندي وعدي هحكي لكم باقي الليالي واللي حصل فيها واللي مستحيل إن العقل يتقبلها، واللي أنا بعتبرها من أسوأ الأيام، لكن في نفس الوقت من أغرب وأقوى الحكايات والتجارب المرعبة اللي أنا عشتها في حياتي كلها. أنا بس شايفة إن الأفضل أحكي المواقف دي على أجزاء، لأني مستحيل أقدر أحكيها وأكتبها كلها مرة واحدة. صباح أدمن جروب تجربة رعب مستر كايرو، بشكرك كتير على تجاربك المرعبة واللحظات الصعبة اللي انت عشتيها واللي يعني خصصتيها لأصدقاء مستر كايرو انك تحكيها ولأول مرة، بشكرك كتير. صباح. إكرام والرصد والرجل الأزرق. القصة دي احنا بدأناها الأسبوع اللي فات، وقلت وقتها اني هحكيها على كذا حلقة لأنها قصة طويلة لكنها مثيرة ومرعبة ومخيفة، وتستاهل ان احنا نفرد لها حلقات مش حلقة واحدة. فاللي هعمله اني هنزل كل أسبوع جزء منها، وفي النهاية هجمع القصة كلها في ملف واحد وهنزله في سهرة رعب خاصة. دلوقتي خلوني ألخص اللي فات وبعد كده ندخل على الجديد من الأحداث. إكرام جزائرية عمرها 27 سنة، عندها مواصفات خاصة حصلت لها في طفولتها، وغالبا المواصفات دي هي اللي عيشتها أحداث غريبة. يعني من وهي صغيرة كانوا بيعتبروها غريبة، كانتش بتلعب مع الأولاد، دايما بتفضل تكون لوحدها، ويبدو من خلال تفاصيل الحكاية زي ما سمعناها إن كان في كيان من العالم السفلي بيحميها. هي كانت دايما بتشوفه وهي صغيرة على إنه كيان أبيض غريب كان دايما بيلازمها وأنقذها، زي ما سمعنا قبل كده من مواقف كان يستحيل على بشر إنه يقدر يعمل أي حاجة فيها. المهم مع تطور الأحداث بنكتشف إن إكرام قصتها مرتبطة كتير بجدتها، أو بداية قصتها بتبدأ مع جدتها. فحكت لنا عن إن جدتها وجدها في شبابهم كانوا حطوا إيديهم على حتة أرض جنب المقابر وبنوا عليها بيتهم اللي عاشوا فيه بعد كده هم وعيلة إكرام. لكن فيما يبدو إن جدتها كانت مغرمة بالمساحات الخضراء، فقررت تزرع المنطقة اللي جنب البيت، لكن حظها العاثر خلاها تتصادم مع جن من حراس رصد كان موجود قدام البيت، وكان في صورة تعبان ضخم. هي قتلته مش متخيلة اللي ممكن يحصل نتيجة اللي هي عملته، وزرعت الشجرة في الحفرة اللي كانت حفرتها وطلع من عندها التعبان. بعد الوقعة دي بليلة جدتها أصيبت بشلل استمر معاها 40 سنة لحد يوم وفاتها، ودي كانت عقوبة من الجن على اللي هي عملته مع حارس الرصد. إكرام بتأكد إن الرصد والجن الحارس لسه موجودين، وإنهم عايشين معاهم جنبا إلى جنب من غير أي مشاكل وما بيأذوهمش. وانتهت أحداث الجزء الأول بأنها قالت إن الأمور كانت مستقرة وإنهم كانوا عايشين في سلام لحد ما ظهر لها الرجل الأزرق. وقتها كل حاجة اتغيرت، ومن هنا هكمل معاكم الحكاية. بعد ما كبرت بقى عندي 14 سنة، وبسبب مشاكل حصلت مع أعمامي وبابا، بابا بعتني أكمل دراستي في بيت جدتي اللي هي أم ماما. كانت عايشة في عاصمة الجزائر، يعني بعيدة عن بيتنا حوالي 8 ساعات بالسيارة. كنت وقتها خلصت الإعدادية ودخلت الثانوية، ولما كنت هناك السنتين الأوليين عدوا تمام، ما كانش فيه أي مشكلة. بس في حاجة واحدة بس كانت بتقلقني أو بتخوفني، وهي مراية. المراية دي كانت مراية كبيرة وكانت متعلقة في مدخل البيت مقابلة للباب الخارجي على طول. فأول ما بتفتح الباب بتشوفها أول حاجة، ولو حبيت أروح للحمام أو أي أوضة من البيت لازم أمر عليها. كنت بخاف جدا أبص فيها، خصوصا في فترة الليل. كان في عقلي صوت دايما يقول لي لو بصيت في المراية هشوف اللي ورايا حرفيا. كنت لما بمر عليها بنزل عيني في الأرض. والغريبة ان جدتي وخالاتي قالولي اني وانا صغيرة كنت دايما بقعد قدام المراية دي بالساعات اسرح شعري واكلم نفسي واغني. فازاي دلوقتي وانا في السن ده لما كبرت اخاف منها؟ عدت السنة وجدتي مرضت جامد، وكلنا بقينا عارفين ومتأكدين انها خلاص هتموت. في الفترة دي جدتي بدأت تخاف تقعد لوحدها، كانت بتخلي اي حد مننا ينام جنبها. هي يعني مش متعودة تعمل كده، يعني طول عمرها بتنام مع جدي، ولما توفى كانت بتنام لوحدها. فإحنا استغربناها، بس قلنا أنه الإنسان لما بيمرض وبيكون ضعيف أكيد بيحب الناس اللي بيحبهم يكونوا دايما جنبه وحواليه. وفي يوم جدتي تعبت جدا فأخدوها للمستشفى وباتت ليلتها هناك. بس ماما وخالاتي رجعوا البيت وكنا قاعدين مع بعض في الصالة. أنا حسيت بشوية تعب فرحت لأوضة جدتي وقعدت على الكنبة. وأنا قاعد على الكنبة لسه بغمض عينيا شفت ماما وأخوالي كلهم في البيت في حالة من الذعر والبكا وبيقولوا إنها ماتت. لفيت عيني على دولاب ملابس جدتي، كان مرسوم فيها رسم زي النقوش القديمة اللي بنلاقيها في الكهوف، وكان فيها رسمة راجل باللون الأزرق. وقتها سمعت زي همس في وداني إن الراجل الأزرق ده هياخد جدتي. وفتحت عينيا ورحت على طول حكيت لماما. ماما قعدت تضحك وتقول لي انتي لسه قايمة دلوقتي لحقتي تنامي وتحلمي كمان؟ فبصت لها بنظرة كلها خوف وقلت لها ماما أنا مش بهزر. ملامح وشها اتغيرت بس ما قالت ليش حاجة، وأخدتني في حضنها ونمنا من كتر العياط. الصبح صحيت ورحت الدراسة، وأنا جوه الفصل اتكرر الصوت تاني وبرضو كان بيقولي إن جدتي هتموت النهاردة. أنا ما كنتش بخاف من الصوت علشان أنا كنت مفكرها أفكاري وإني بهلوس. خلصت فترة الدراسة الصباحية ورحت البيت علشان أكل وارجع المدرسة تاني. لما دخلت وقعدنا كلنا بناكل وكانوا بيتفقوا إنهم خلاص هيخلصوا أكل كلهم لجدتي في المستشفى. المهم خلصنا أكل وقمنا علشان هم يروحوا لجدتي وأنا أرجع مدرستي تاني. بس في الوقت ده رن تليفون خالي، كان أخوه اللي كان مع جدتي بيبلغه إنها توفت. وهنا شفت نفس المشهد اللي شفته في الحلم، بس المرة دي أنا كنت وسطهم مش في أوضة جدتي. أنا من الصدمة كنت متنحة ومش قادرة ولا أبكي ولا أعمل أي رد فعل. فاتوا يومين وخلصوا إجراءات الدفن ورجعت الحياة شبه عادية. أصل بعد وفاة الغالية بدأت أسمع أصوات ما كنتش بسمعها قبل كده، وكأن جدتي كانت حبسة الأصوات دي. مش عارفة، في البداية كنت بسمع صوت خطوات في الممر، كأن في ناس كتير بتمشي وأطفال كمان. أنا كنت قادرة أميز الخطوات كويس علشان كنا في فترة الليل والدنيا هادية. بعدها بأيام أخوالي طلعوا رحلة الصيف وأنا كنت لسه بدرس وخالتي بتشتغل، يعني ما نقدرش نروح معاهم. وراحوا هما واستنيت أنا وخالتي في البيت الكبير لوحدنا. هنا أنا بدأت أسمع بوضوح أصوات جاية من أوضة جدتي اللي كانت فاضية ومحدش بيدخلها، ومع ذلك أنا كنت متأكدة إن في ناس جوه. خالتي نومها كان تقيل جدا، فأنا بس اللي كنت بسمع الأصوات دي. لما النهار طلع قلت لنفسي أنا لازم أروح أدخل الأوضة دي وأعرف في إيه بيحصل جواها. بس رجعت قلت لكن مش هدخلها بالنهار لأن الصوت ده بيختفي. استنيت لحد وقت المغرب وبعدين رحت أخدت كتاب ودخلت الأوضة. كنت بقول لنفسي هقعد وأقرأ وراجع شوية لحد ما أشوف في إيه بالظبط اللي بيحصل هنا. وأنا لسه هقعد النور طفى وباب الأوضة اتقفل جامد. أنا من فزعي مشيت ناحية الباب وكنت مش شايف حاجة قدامي، كنت بحسس لحد ما مسكت الباب وفتحته بصعوبة، كان معلق. وأنا متأكدة إن البيت كله مقفول، يعني مفيش هوا يخلي الباب يقفل بالشكل ده. خالتي كانت بتصلي وأوضتها بعيدة، حتى لو هي كنت هسمع خطواتها، يعني مستحيل إن الوضع ده يكون طبيعي. استمريت أسمع الأصوات وتعودت عليها بعدها، لأني فهمت إنهم عمار في الأوضة دي، وفي الأوضة دي بالذات على خلاف البيت كله، وإن اللي حصل ده كان تحذير علشان ما دورش وما زعجهمش. من ساعتها أنا حرمت أدخل الأوضة دي خالص. بعدها بأيام وعلشان البيت كان فاضي وأنا خلصت دراسة وبقعد لوحدي، كان الهدوء بيخليني أسمع كل حاجة، وأنا مش فاهمة إزاي ما كنتش بخاف، أو بالأحرى يعني كنت بخاف وما عملش أي رد فعل، علشان الصوت اللي جوايا كان بيقولي إني لو خفت وأبديت أي رد فعل هتتطور الأمور ومش هعرف أخلص منهم. فأنا طبعا ما كنتش فاهمة هو الصوت ده إيه، أنا كنت فاكراه عقلي. بعدها بدأت أحس فعلا بوجود كيانات جوا البيت في كل مكان، كنت بشوف خيالهم أو زي ما تقول ظلال سودة، كنت بشوفها بوضوح وفي النهار أو بالليل. أنا كنت بخاف جدا في الأول لكن بعدها اتعودت وتعلمت ما أبديش أي رد فعل خالص. في مرة كنت سهرانة في الصالة لوحدي بالليل، باب الصالة إزاز شفاف يعني تقدر تشوف منه عادي ولا كأنه موجود. جنب الباب كان في سلم جوه البيت بيطلع للدور التاني. أنا وقتها كنت بتابع فيلم باهتمام، وهنا لمحت بطرف عيني ظل أسود بيبص عليا من باب الصالون. في الأول أنا فكرت خالي بيهزر معايا، ولما اتلفت ما لقيتش حاجة فكملت متابعة الفيلم عادي. بس الظل ظهر تاني وتالت ورابع كأنه بيلعبني، ده غير ان ظل الراس كان بيظهر في أماكن غريبة، يعني مثلا ظهر في زاوية الباب من فوق، وده مستحيل ان انسان طبيعي يكون طويل بالشكل ده. وحتى لو فرضنا انه كان انسان وكان بيبص من السلم اللي بيطلع لفوق، مستحيل راسه تكون قريبة للإزاز بالطريقة دي، يعني على الأقل هيكون بعيد متر أو نص متر على الأقل، مش لازق في الإزاز بالشكل ده. أنا راسي كانت هتنفجر من كتر التفكير. كنت متأكدة إن ده مش طبيعي، بس الصوت اللي بسمعه دايما قال لي اطفي التلفزيون وقومي بهدوء جدا ولا كأنك شفتي حاجة. وفعلا ده اللي عملته، قمت بهدوء جدا ورحت سريري وبدأت أنام. وفجأة حسيت بإيد لمستني وبتحسس عليا. أنا من الفزع غطيت نفسي كويس جدا ونمت من الرعب. الصبح قمت وأنا مش متأكدة من إيه اللي حصل بالظبط، فمرضتش أقول حاجة. شربت قهوة واستأذنت خالتي قبل ما تروح شغلها إني أروح أزور خالة تانية ليا، ودي كانت متجوزة وساكنة بعيدة عننا، مسافة حوالي شارع مش بعيدة قوي يعني. هي وافقت، وبعد ما هي خرجت كانت الساعة تقريبا 8 الصبح. أنا لبست وكنت خارجة، بس كان لازم أطفي النور اللي في آخر الممر وبعدها أمشي في الضلمة في الممر لغاية الباب. المشوار كان طويل والمسافة بعيدة يعني حوالي 7 أمتار ونص. لما طفيت النور وكنت ماشية ناحية الباب حسيت بإيد شدتني من ظهري. جريت بسرعة ناحية الباب بس كان بيبعد ومش عارف أوصله، لكن الحمد لله وصلت في الآخر. فتحت الباب ونزلت الجنينة وخرجت، وما تجرأتش أتلفت وأشوف إيه اللي ورايا، بس كنت حاساه بيراقبني من البلكونة وبيضحك عليا، علشان كده كنت خايفة. وأنا فعلا سمعت الضحكة وكملت طريقي من غير ما بص ورايا ورحت لخالتي. عدى اليوم عادي ومرضتش أقول أي حاجة لأني كنت خايفة أنها مش هتصدقني. وفي آخر اليوم كنت نسيت الموقف ده وارتحت شوية. لما رجعت البيت كنت تعبانة قوي فنمت على طول، ووقتها حلمت بأبشع حاجة. شفت نفسي جوه البيت بطلع السلم للدور التاني، وأنا طلع الدنيا كانت بتضلم قوي وأنا اتفزعت وهربت. وأنا بجري كنت بنادي على خالتي اللي كانت واقفة مش بعيد قوي. لفيت راسي شفت ست خارجة من الضلمة، وكانت بيضة جدا وشعرها اسود منكوش ولابسة روب أبيض، وصوابع ايديها كانوا طوال جدا، وكانت جاية ناحيتي. انا بسرعة جريت على خالتي واستخبيت وراها، والست دي جريت ورايا، وصوت خطواتها كنت سمعاه كان يرعب كأنه قطيع اغنام مش رجلين اتنين. وحصلتني، وخالتي كانت العازل الوحيد بيني وبينها، لكنها ما قربتش من خالتي، وقفت مكانها ووجهت نظرها ليا. وهنا أنا زاد رعبي 1000 مرة. كانت عديمة الملامح وصرخت في وشي صرخة مرعبة حتى في الأفلام ما سمعتش زيها. قمت من نومي وأنا مفزوعة وبعيط وغرقانة في العرق. خالتي ما سمعتنيش بالرغم من إننا كنا بننام في أوضة واحدة علشان نومها تقيل من كتر الفزع والرعب والتعب من العياط. أنا نمت تاني. بعدها بدأت كل ما أصحى من النوم ألاقي كدمات في جسمي، معرفش من إيه، كانوا بيظهروا من العدم. وكل ما أجي أنام نفس الإيد بتحسس على جسمي كله. في يوم كمان حلمت إني في بيت مظلم أنا وخالتي، وفجأة تاهت مني ومعرفتش ألاقيها، والبيت أصبح كأنه متاهة وأنا بصرخ وبجري في كل حتة. وبعدها بيأس واتكوم على الأرض، وماما وبابا بياخدوني على البيت بتاعنا. ولما بصحى من نومي بشوف واحدة عجوزة واقفة قدام سريري مباشرة وبتبصلي بغل. تقريبا بقيت بشوفها كل يوم وما كنتش بحكي لحد اللي بيحصلي. خالتي في النهاية بدأت تزهق مني علشان درجاتي كانت سيئة جدا، لحد ما خلصت السنة الدراسية وعملت اختبار الثانوية، بس للأسف رسبت فيه. طلبت اني ارجع لبيت بابا اللي هو بيتنا، وده اللي حصل. بعدها فاتت فترة كنت بنام كويس وكنت ارتحت شوية من الرعب، بس دي ما كانتش النهاية، دي كانت فترة راحة وبس. بعد ما رجعت على بيتنا اللي انا عايشة فيه حاليا، وهو بيت جدتي ام ابويا، واللي موجود جنب المقبرة اللي حكيت عنها في بداية قصتي، انا كنت بدأت افوق من المرحلة الصعبة اللي عشتها. رجعت سعيدة ونشيطة، الكل كان بيشكر فيا وفي شطارتي وحلاوة لساني. أنا في الوقت ده كنت إنسانة اجتماعية جدا، وكنت كمان مرتبطة بشخص كنت بحبه قوي، هو كمان كان بيحبني جدا. المشكلة الوحيدة انه كان من ولاية تانية، بس ده ما كانش عائق، احنا بس كنا في انتظار انه ظروفه تتحسن علشان يجي يتقدم لي. لكني ما كنتش مدركة ان ليا بنت عم كانت قعدالي بالمرصاد، وقصة الحب دي ولعت نار الغيرة في قلبها. بعد فترة من الواقعة دي اكتشفت انها كانت عملت لي سحر، وبالفعل كل المحبة اللي في قلبي للشاب ده اتقلبت لعداوة، بقيت بكرهه جدا. باختصار الوضع ده استمر لمدة سنة، انا عملت فيها المستحيل علشان اكرهه فيا، وقد كان. بعدها انفصلنا وكل واحد فينا راح في طريق. طبعا انا ما كنتش مبسوطة، علشان بالرغم من كل اللي حصل انا كنت بحبه، ودخلت في حالة اكتئاب ومرضت جدا. وزي ما بيقولوا الزمن دواء لمن لا دواء له. بعد ما بدأت أفوق شوية قررت أروح لخالة من خالاتي أقعد عندها كنوع من التغيير، يعني تغيير جو. لكن مرة تانية بدأت حاجات مش طبيعية تتكرر. كنت بسمع أصوات في وقت نومي، أحيانا كمبيوتر يفتح لوحده ويقفل لوحده، وفي طريق الحمام كنت بشوف كيان أسود بيبص لي. لما الموضوع ده تكرر قررت أرجع بيتنا، ومرضتش أقول لخالتي لأني كنت خايفة أحسن الكيان ده يسمعني. بعدها رجعت بيتنا، لكن الحاجات الغريبة استمرت وزادت بشكل مخيف. كنت بسمع صوت الست العجوزة بتنادي عليا، وده دايما كان بيحصل لما أكون لوحدي تماما في البيت ومفيش حد غيري. كنت بحس بحد بيمشي ورايا. وبعدين جت عليا أيام كنت أصحى من النوم أشم ريحة حنة في كف إيدي، كنت أستغرب جدا جت منين الريحة دي. وبعدها بقيت أشم ريحة لحمة نية، كنت دايما اشمها واقول لهم هو مين اللي طابخ، او مثلا هو حد دبح خروف يا جماعه ولا ايه. وقتها كنت بلاحظ ان الستات الكبار والعواجيز بيصرخوا ويقعدوا يسموا على طول بسم الله بسم الله، وانا كنت بستغرب من رد فعلهم قوي. ولاني كنت لحوحه في اسئلتي وما ببطلش، عمه ماما وهي ست كبيره قالت لي ان الحاجات اللي بشمها دي بشمها مش من العالم بتاعنا، فبطلي تسالي كتير. أنا وقتها اتسمرت في مكاني، ما كنتش فاهمة تقصد إيه، وقلت لها مش فاهمة يعني إيه. لقيتها بتغير الكلام ومرضتش تشرح لي. فات على الموضوع ده فترة بس أنا ما نسيتش، وتمر الأيام وربنا سبحانه وتعالى رزقني شغل. كنت فرحانة أني خلاص هقدر أعتمد على نفسي، لكن مع مرور الأيام الأعراض اللي كنت بعيشها كانت بتزيد مش بتقل، لدرجة ان امي كانت تقول لي قومي صلي، كنت اقول لها ده ربك صلي له انتي وسيبيني في حالي. كنت بقيت عصبية جدا وما كنتش احب اسمع القرآن، وبتنرفز منه جدا، ولو حد صلى في المكان اللي ببقى موجودة فيه كنت بتنرفز قوي. ولما باجي انام كنت بحس بحاجة دافية بتلمسني من رجلي وتبدأ تطلع عليا. انا كان كل فكر ان دي اضغاث احلام، بس لاحظت ان ده بيتكرر معايا كتير، خصوصا لما بنام العصر. في الوقت ده انا كنت شغالة في محل تجميل، وفي يوم شغل عادي اتفاجئت ببنت عمي اياها داخلة المحل. انا ما كنتش بكلمها لكني كنت مرغمة اتعامل معاها على انها زبونة عادية، وده هو اللي حصل. لكن بعد ما مشت انا كنت حاسة ان قلبي مقبوض قوي من جوه، كان مقبوض جدا. وبعدها على طول بقيت بتعب من غير اي اسباب، بدأت تظهر على ايدي حبوب غريبة كانت بتوجعني قوي. لفيت على الدكاترة لكن ما حدش كان عارف يلاقي اي سبب، والتحاليل كلها كانت سلبية. بعدها بمدة بسيطة كان شهر رمضان، كل يوم كان بيعدي عليا في الشهر كنت بحس انه اخر يوم ليا في الدنيا، أنا كنت بموت حرفيا كل يوم. أتاري الصيام كان بيخلي الكيان اللي لابسني ضعيف، وبالتالي كان بيضعفني أنا كمان. بس لا أنا ولا عيلتي وقتها كنا فاهمين الكلام ده. الأمور أصبحت بتتطور للأسوأ. في النهاية أنا سبت الشغل وقعدت في البيت، عزلت نفسي عن الناس تماما، ما كنتش بروح لحد ولا بحب أقعد مع حد، دايما تعبانة وأهملت نفسي خالص. أما الكيان الدافي اللي حكيت لك عنه اللي كان بينام فوقي، الموضوع اتطور بشكل خطير. بقيت بحلم إن في حد بيعاشرني، وبحس دايما إن في حد نايم جنبي، ولما أكون زعلانة وبعيط كنت بحس بحضن دافي حواليا مع إني بكون لوحدي تماما. الدنيا كانت وصلت لمرحلة السواد التام، فأنا اتجرأت وقررت أفتح قلبي لماما، حكيت لها على اللي بيحصل لي كله. لقيتها بتقولي صلي يا بنتي واقري قرآن علشان ربنا يفك كربك ويسعدك. أنا اتفاجئت بنفسي بتعصب عليها وبقول لها صلي له انتي، ده ربك انتي بس، وزعلت منها بالرغم من اني في قرارة نفسي كنت عارفة انها قالت الحق. بعدها بأيام كنت نايمة، ولما صحيت الصبح بدري لسه ما فتحتش عينيا لقيت راجل نايم جنبي على السرير، كان أبيض البشرة، شعره أسود، بس اللي خلاني أبص عليه باستغراب وإعجاب كان لون عينيه، كان حاجة غريبة جدا، بياض العينين لامع بشكل مذهل، وكمان لون أزرق لامع محاط بلون أسود لامع، ولمعتهم كلهم كانت بتخليني أبص في عينيه مباشرة زي المسحورة. ما كانش فيه خوف ولا رهبة ولا أي نوع من القلق، أنا كنت مشدودة بشكل غريب ومذهل. الأسبوع اللي جاي الجزء الأخير من قصة إكرام والرصد والرجل الأزرق، وزي ما اتفقنا أنا هزيع القصة دي كاملة بأجزائها الثلاثة في ملف واحد في سهرة رعب منفصلة قريب جدا. دلوقتي وصلنا للفقرة الجديدة المحببة لقلوبكم جدا، فقرة التعليقات. في فقرة التعليقات النهاردة أول تعليق من إسو ساسو بتقول فيه أستاذ حسام أنا نفسي أسمع تعليقي بصوتك، كل مرة بطلب منك بس أنت مش بتزيعه، بشكرك وبشكر كل فريق العمل، لكم مني 1,000,000,000 تحية وباقة جميلة من الورود، لكم تحياتي. إسو ساسو بشكرك كتير على تعليقك الجميل وأتمنى تكوني سمعتيه المرة دي. دينا محمد بتقول لازم حد يفسر لي النوم والنعاس اللي بيحصل لي فجأة كأني فقدت الوعي وأنا بسمع فيديوهات سايان بالذات، مع العلم أني بنام 8 الصبح أصلا، وبفضل أقاوم وقاوم وأقوم أرجع الفيديو ألاقي نفسي بنعس، وقاوم وقاوم تاني وأرجع الفيديو، وبعد ما بيخلص بفوق جدا ولا كأني في حاجة. على فكرة الموضوع ده مش بيحصل لي أنا لوحدي، ده بيحصل لي أنا وصاحبتي كمان دينا محمد. أنا بنادي لكل الأصدقاء اللي بيسمعونا النهاردة من خلال فقرة التعليقات وعايزين ردود كتير على دينا، حد بيحصل له الظاهرة دي، ظاهرة النعاس والنوم وقت الاستماع لقصص سايان. سامح منصور بيقول تقسيم القصة على أكتر من حلقة بتخلي الإنسان مشتت وناسي الأحداث المتوالية. أنا بقول لك يا سامح وزي ما قلت لك في الرد حقيقي، ودي برضو الإجابة اللي بقولها لكل الناس اللي بتسمعنا، حلقات سايان تحديدا ما ينفعش إن أنا أعملها كلها في حلقة واحدة، والسبب بسيط، إحنا لحد النهاردة زيعنا 16 حلقة من قصة حياة سايان، أعتقد على أقل تقدير في 16 زيهم في الطريق. احنا لو جمعنا الحلقات دي كلها في حلقة واحدة يبقى احنا محتاجين حلقة مدتها على الاقل 12 او 15 ساعة، يعني ما اعتقدش في حد هيقدر يستحمل يقعد يسمع 15 ساعة، وده السبب ان انا بقسمها على حلقات علشان كمان تدوني فرصة ان انا اجتهد واعرف اطلع لكم بالحلقات بالشكل المناسب اللي تقدروا تستمتعوا بيه بالاحداث. اتمنى اكون وضحت وجهة نظري. سمية سمير بتقول رائع جدا، ربنا يبارك فيك يا رب، دايما بتمتعنا وبتموتنا من الرعب. بشكرك كتير سمية سمير، فعلا تعليق جميل. شريف ياسر أو أم شريف بتقول منور الدنيا يا مستر حسام، وأنا بقولك أنت اللي منور الدنيا يا أم شريف. بكون سعيد جدا لما بشوف تعليقاتك أنت شخصيا. في التعليقات النهاردة أم سماء سامي بتقول شكرا كتير مستر كايرو، بحب الجروب بتاع مستر كايرو، وإحنا بنعتبر نفسنا بقية العيلة وما نستغناش عن بعض، إحنا فعلا عيلة مستر كايرو عيلة كبيرة جدا. بشكرك كتير أم سماء سامي. التعليق ده وقفت عنده وضحكت كتير. التعليق من واضحة من الإمارات العربية المتحدة بتقول قسما بالله مجرم مجرم سرد قصص رعب. بشكرك يا واضحة، زي ما قلتلك حلو التعليق ده قوي. جيل نار بتقول انا شغلت اللايف واندمجت مع القصص، غفيت شوية ودلوقتي حسيت كأني طلع على سلم في بيت جدتي، وقطة راحت جاية جري وبسرعة رهيبة نطت عليا، واول ما جت في وشي انا صحيت مفزوعة. انا مش عارفة ايه ده، انا لسه صحية، الفيديو لسه شغال وكتبت الكومنت ده. حقيقي الموضوع ده كله ما خدش اكتر من 3 او 4 ثواني. حد عنده تفسير؟ جماعة ردوا على جيل نار. التعليق ده من التعليقات اللي بحب ان انا اشوفها كل فترة. التعليق من علي هارون بيقول مستر كايرو مجرد ما بشوف اشعار الحلقة ده لوحده كفيل يسعدني، يا ملك الرعب، يا ريت تقرا تعليقي، دي لوحدها حاجة هتفرحني. بشكرك علي هارون، تعليقك وصل، تعليقك جميل. التعليق ده من الجزائر من أنوس لوفي بتقول أهلين مستر كايرو، هذه تاني مرة على صوتك إذاعي ومميز، أختكم من الجزائر، بشكرك أنوس. التعليق ده من سام بتقول احنا في انتظار القصة الجامدة بإذن الله، أحلى مسا عليك يا مستر كايرو، ونفسي تقول اسمي في التعليقات. أنا نورهان وبحبك قوي يا مستر حسام، وبحب كل حلقاتك، حضرتك أكتر من رائع، ما شاء الله عليك. بشكرك نورهان، وأتمنى أن تعليق يكون وصلك، وأتمنى كمان أن القصص تكون رعبتك. التعليق ده من رناد الحربي بتقول انا حاب اسمع تعليقي، برحب طبعا بكل اصدقاء مستر كايرو، وبقول ان مستر كايرو او مستر حسام متميز جدا في اداء قصص الرعب، انت حقيقي القصص اللي بتنزلها بتخوف جدا. بشكرك رناد الحربي، تعليقك الجميل، اتمنى ان كل الناس تكون سمعته معانا النهارده. التعليق ده من سلوى يسري بتتكلم على حلقات سايان وبتقول انا مصدقها جدا على فكرة، كان والدي وانا صغيرة بيقول لي كلمة، انت فاكرة ان ربنا خلق الكون ده كله علشان احنا بس؟ انا بجد فخورة بيك وباسلوبك وبإلقائك، صوتك شبه حد قديم من المذيعين القيمين او ممثل قديم، هفضل ادور وراه لغاية ما اجيبه، يا رب دايما موفق. بشكرك كتير يا سلوى، واحنا اتناقشنا في الموضوع ده، وبشكرك مرة تانية على تشبيهي بالممثل الرائع اللي هسيب الأصدقاء يفكروا هو مين. سلوى بتقول هو أنا لازم أقول زيع يا وديع؟ نفسي أسمع اسمي بقى يا حاج. أسرار رانيا بتقول مستر كايرو يستاهل يكون رقم 1 على يوتيوب، شغله متقن جدا، عنده أسلوب لشد المشاهد، ما بيخليش الواحد يضيع ولا حرف بالقصة، ولا يمل ولا يزهق، موفق وربنا يحميك. بشكرك رانيا، تعليقك جميل. كل التعليقات الجميلة دي مشجعة جدا، وبتدي للإنسان دفعة إن هو يكمل المشوار الطويل قوي اللي بدأته من حوالي 7 شهور. التعليق ده من فاطمة الزهراء بتقول فيه السلام عليكم، تحياتي لك مستر كايرو ولكل الأصدقاء. طبعا كلنا عارفين الإدمان أنواع وبيعاقب عليها القانون، إلا إدمان قناتك المرعبة. أنا صرت لما بدخل على أي قناة بحس إنها خيانة. أدام الله عليك صحتك، وبالتوفيق من الجزائر، احنا في انتظار الجزء الثاني من القصة الأخيرة، ودي اللي أنا زعتها النهاردة. شكرك كتير فاطمة الزهراء، أسعدتني تعليقاتك الجامدة جدا. هنا نايل بتقول يا ريت تقرأ تعليقي، بنحبك من الجزائر. بشكرك كتير هنا نايل، وتعليقك أتمنى يكون وصل. من العراق كوثر حنشي بتقول فعلا المطر ينزل بدون انقطاع، البرد شديد يجبرك انك تبقى في المنزل مع خليط من الدفء وشرب الشاي الساخن وصوت مستر كايرو، يجعل قشعريرة خفيفة تتسلل إلى جسدك مع متعة خاصة مع الرعب. بشكرك كوثر، إيه التعليقات الجامدة دي؟ التعليق ده شديد قوي بصراحة، أنا خفت. نرمين بخيت بتقول ده كلام وأنا بسمع القصة ومندمجة جدا جدا، وفي إيدي مج النسكافيه. ابني عمر 5 سنين جاي من ورايا بيقول لي يا ماما والله المج طار من إيديا من الخضة. حلو كده، بالراحة علينا شوية، ممكن بقى تزيد عليه. تعليقك وصل يا نرمين، بشكرك كتير، ربنا يحفظ لك ابنك ويفرحك بيه. بشكركم كلكم على تعليقاتكم الجميلة. خبيرة التجميل نبيلة عبد العليم، أنا كنت زعتلك على فكرة تعليق قبل كده يا نبيلة، بس أنت واضح أنك ما سمعتهوش. بكرر مرة تانية تعليق الجديد، بتقولي فيه تحياتي وتقديري لملك الرعب، حابة أقولك أني بقوم كل يوم الصبح أدور على حلقة جديدة، ولو ما لقيتش بسمع حلقة قديمة من حلقاتك. بجدع أنت بقيت زي الإدمان، ربنا يسترها. أنا كنت أتمنى أسمع اسمي، بس أنا عارفة أن عندك مشاهدات كتير، ولو نسيتني وما ذكرتش اسمي أنا مش هزعل. ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح. خبيرة التجميل نبيلة عبد العليم، بشكرك كتير 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 على تعليقك. وعلى فكرة أنا ما بنساش حد، أنا كل التعليقات اللي بتيجي على القناة بشوفها، وزي ما قلت قبل كده، فات أسبوع، فات 2، فات 4، فات شهر 2، هوصل للتعليق وهشوف التعليق. بشكرك كتير نبيلة عبد العليم. ميمي جي ام بتقول صوتك جميل ومريح وأنيق وأسلوبك روعة، أنت مميز مستر كايرو. ميمي بشكرك كتير على تعليقك الجميل اللي بجد فرحني. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل لكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولو حابب تدعم مستر كايرو ادعمه بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.